الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 54 بعد 600 من صحيح البخاري، وهو الدرس 11 من كتاب الهبة. قال: باب من استعار من الناس الفرس، أي لا بأس بذلك. قال: وبالسند المستصل حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة قال سمعت أنسا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة وقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. معنى هذا أن الإنسان إذا استعار شيئا رده. والعارية على نوعين: إما أن تكون عارية مضمونة أو عارية مؤداه. فالعارية في الشرع هبة المنافع دون الرقبة، ويجوز توقيتها. وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير أن يضمنها إلا فيما إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيه. هذا قول الجمهور، وعن المالكية والحنفية إن لم يتعدى لم يضمن. وفي الباب عدة أحاديث ليس فيها شيء على شرط البخاري، أشهرها حديث أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: العارية مؤداه والزعيم غارم. أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قلت: بالاستدلال به نظر، وليس فيه دلالة على التضمين، لأن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردها. قد قال صفوان: يا رسول الله، عارية مضمونة أو مؤداه؟ قال: مؤداه. فالمؤداه أن تأتي بها محافظ عليها، والمضمونة إذا تلف منها شيء أن ترده أو ترد مثله. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا ثم رده مع ما أثنى عليه به، وفيه جواز تسمية الدواب. سمي المندوب، قيل سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق، وقيل لندب كان في جسمه وهو أثر الجرح. وإن وجدناه لبحرا بمعنى إلا، أي ما وجدناه إلا بحرا. قال ابن التين: مذهب الكوفيين وعند البصريين المخففة من التقينة واللام زائدة. يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري، أو لأن جريه لا ينفذ كما لا ينفذ البحر. قال: باب الاستعارة للعروس عند البناء. وهذا أمر قد يقع إلى الآن. كثير من الفقراء قد لا يستطيع أن يشتري لها ذهبا. في بعض البلدان يشترطون كذا وكذا جرام من الذهب، أو حزام أو تاج أو شبكة، ما عنده شيء. فربما ذهب إلى امرأة، إلى بيت أخ قد تزوج، يستعير منه ذهب امرأته، فلا حرج في ذلك. قال: والسند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم. الدرع القميص، قميص المرأة وهو مذكر، ودرع الحديد مؤنث. وحكى أبو عبيدة أنه أيضا يذكر ويؤنث، والقطر بكسر القاف وسكون المهملة بعدها راء، وفي رواية المستملي والصرخصي بضم القاف قطر وآخره نون، والقطر ثياب من غليظ القطن وغيره، وقيل من القطن خاصة. فقلت، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه، تتكبر وتتعالى أن تلبس هذا النوع من اللباس. كما هو الحال الآن، كانت أمهاتنا تلبس لباس يعتبر موضة في ذاك الزمان على ما يقولون. الآن البنات ما يرضين يلبسن ذاك اللباس، ما أحد يرضى يلبس ذاك اللباس، وربما ضحكوا منه. فعائشة رضي الله عنها كان هذا اللباس في زمنها هو أحسن لباس. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتتجمل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم فتح الله على المسلمين وجاءت الملابس الرقيقة على مع فتح فارس والروم، فأصبح الناس يفرون من اليمني، من اللباس اليمني ذاك الغليظ القطري، كان غليظا. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. يعني كل امرأة تتزوج تلبس هذا الدرع، لجماله ولحسن لبسه، لكن توسع الناس وزهدوا فيه. والشاهد يعني جواز الاستعارة. وهكذا الآن بعض دروع العرسان أو العروسات ربما يكون بثمانين ألف، مائة ألف، مائة وخمسين ألف باليمني، بدل أن تشتري درع تلبس درع صاحبتها. لكن عند النساء كبر، نسأل الله أن يعافيهن من هذا الكبر. الآن اليوم الأول تلبس لباس، واليوم الثاني لباس، ويوم العرس لباس. هذه الحاضرات مش المتزوجة، المزوجة عادها ربما نلتمس لها عذرا، لكن يعني العروسة، لكن المتزوجة حيث تكلف زوجها مسكين فقير طالب علم، وتشتي لباس يوم الحنة ولباس في اليوم الأول للعرس ولباس في اليوم الثاني. اتقوا الله، اتقوا الله يا نساء المسلمات، اتقين الله في الأزواج. كان النساء يكسون، كان الرجال يكسون زوجاتهم في العيد، والآن كل عرس لبس وكل عيد لبس، كأننا نتشبه بهؤلاء المتعبون الذين للسمرة لبس وكذا لبس. لا، علينا أن نتواضع لله. وأيضا الزوج لا يبقى إلا مطبق ما قالته، قل سمعنا وأطعنا، قل سمعنا وعصينا إذا طلبت منك ما لا تستطيع. خلها تهجرك يا أخي، ما أحلاها وأن تولي ظهرك وارقد. أما نحن يعجبنا الهجر، الذي يهجرني أحسن حاجة عندي، أنا أنام وأنا مرتاح. والله أني تعجبت لما قالوا قد صار بين النساء هذا الأمر. هذا نساء المدينة يستعيرن الرداء من عائشة، تتزوج فيه وترده، والثانية تتزوج فيه وترده، والثالثة تتزوج فيه وترده، والأمر طيب. لا يجوز أن يسخرن منها، تتقين الله، حتى إن جاءت في درع مخيط. لا يجوز للمرأة أن تسخر من صاحبتها، ولا يجوز للمرأة أن تكلف زوجها أو أباها ما لا يتحمل من أجل كلام النساء. هذا هو السفه بعينه الذي تشتكون من إطلاقه. أنا قد توقعت من بعضكم أن يسألني هذا السؤال، إيش معنى كلمة سفي؟ لذلك إذا أعددت للسؤال جوابا. فهذا سفه أن المرأة تسخر من صاحبتها. يا أخي رزقك الله، بدل أن تنفق كذا 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 في هذا البلاء، يعني توسع غير مرضي. وإلا لا بأس إن كانت محتاجة أن تتزين، لكن والله ثلاثة ألبسة، إذا كان العرس ثلاثة أيام ثلاثة ألبسة، هذه مصيبة هذه. وبعدين ما شاء الله نحن في الغيظة الأسعار دبل، يعني أقل حالة يحتاج الزوج مئة ألف مسكين. أما أنا الحمد لله ما قد وجدت هذا المذهب عندي، إلا لهم من تحت لتحت الله أعلم، لكن والله ما قد أحد يضيق علي والحمد لله. لكن نحن هذه نصيحة أوجهها للجميع. يا أخي لا نتشبه بالعوام. إن شاء الله الأخوات اللاتين يسمعن النصيحة يوجهنا غيرهن بهذه النصيحة، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. هذا نحن نستدل عليهن بهذه الآيات. إذا استدلن بآية، الآية لها عموم كثير، عاشرهن بالمعروف في النوم، عاشرها بالمعروف في الأكل، أيضا الآية رد عليها، عاشرها بالمعروف ما عندي. ثم أيضا هذا من التكلف يا أخي، كل يوم لباس. نحن أحيانا نبقى الثوب فوق يومين ثلاثة إذا لم يحتاج إلى غسل، وإذا احتاج إلى غسل غسلنا. أما هكذا يجلس الإنسان يسرف، والله ما الله لا يحب المسرفين. المهم دعمموا عندما تقول لك في عرس إنها ستحضر بملابسها، حضرت ولا تجلس في البيت؟ إيش واجب عليها تحضر؟ ما هو واجب. إن أحبت أن تحضر على حالها فالحمد لله، وإن ما أحبت تجلس في البيت عاد أحسن، تمسك بأبنائها، تمسك بأبنائها الحمد لله. قال رحمه الله: باب فضل المنيحة. المنيحة من الغنم أو من البقر. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير حدثنا بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاه الصفي تغدو بأبناء وتغدو بإناء وتروح بإناء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف إسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة، يعني المنيحة أن تكون لك ناقة أو تكون لك بقرة أو تكون لك شاه فتمنح لبنها، أو تعطيهم منيحة تبقى عندهم يشربون من لبنها ويأكلون من سمنها، وربما حصلوا منها بعض الغنم أو بعض الأبناء. وقوله اللقح الصفي، اللقح الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، وهكذا الشاه التي في بابها، يعني تكون مليئة باللبن. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة. وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه أي من ماله. عذاقة وعذاقة جمع عذق بفتح ثم سكون كحبل وحبال، والعذق النخلة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية على أبي كبش السلولي سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. يعني إذا كانت هذه 40 أعلاهن منيحة العنز أن تعطي أحدهم غنمه يحتلبها، فكيف بما هو أعلى من هذا الأمر؟ فما أكثر الأعمال التي هي من أسباب دخول الجنة، وما أقل المستقيمين على هذه الأعمال. نسأل الله العون والسداد. فأسباب دخول الجنة كثيرة، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا كنت يا أخي لست من أصحاب المال الذين يستطيعون أن يبنوا المساجد وأن يجروا الأرزاق على غيرهم، فقد جعل الله لك ما تتصدق به 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة. أهم شيء الإخلاص لله والإيمان بوعد الله إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز، ما دون الذي هو أنزل منها من الأعمال من رد السلام، ما يحتاج إلى مال، رد السلام ما يحتاج إلى مال، رد السلام على من عرفته ومن لم تعرف من المسلمين، تشميت العاطس ما يحتاج مال، حمد الله شمته، إماطة الأذى حجرة، يعني شيء في طريق الناس أمطه شوكة. فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. قال حسان وابن عطية راوي الحديث وهو موصول بالإسناد المذكور. قال ابن بطال ما ملخصه ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك، وقد حض صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخير، والبر لا تحصى كثيره، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بال40 المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهدا في غيرها من أبواب البر. قال وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين، فمما زاده إعانة الصانع والصنع للأخرق وإعطاء شسع النعل والستر على المسلم والدب عن عرضه وإدخال السرور عليه والتفسح المجلس والدلالة على الخير والكلام الطيب والغرس والزرب والشفاعة وعيادة المريض والمصافحة والمحبة في الله والبغض لأجله والمجالسة لله والتزاور والنصح والرحمة، وكلها في الأحاديث الصحيحة. أفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز؟ وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير بعضها، وقال الأولى ألا يعتنى بعدها لما تقدم، وقال كرماني جميع ما ذكره رجم بالغيب. ثم أن عرف أنها أدنى من المنيحة. قال قلت وإنما أردت بما ذكرت منها تقريب 15 التي عدها حسان بن عطية، وهي إن شاء الله تعالى لا تخرج عما ذكرته. ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال في إمكان تتبع 40 خصلة من خصال الخير أدناها منيحة العنز، وموافق لابن المنير في رد كثير مما ذكره ابن بطال مما هو ظاهر أنه فوق المنيحة، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.